بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو خاتم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في الركن الثاني من أركان منجزية العلم الإجمالي، وقلنا أن الركن الثاني هو وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد، ثم قلنا أن أنحاء سراية العلم إلى الفرد إنما هي أربعة. تكلمنا إلى الآن في ثلاثة أنحاء، واليوم نتكلم عن النحو الرابع. الجامع بين الأنحاء الثلاثة الأولى هو أن العلم بالفردي هو علم وجداني حقيقي، هذا هو الجامع بين الأنحاء الثلاثة المتقدمة. الجامع بين الأنحاء الثلاثة المتقدمة كنا عليكم السلام نضرب هذا المثال، وهو أننا علمنا إجمالا بنجاسة في أحد الإناءين، ثم علمنا وجدانا بنجاسة هذا الإناء من الإناءين. كان العلم بالفرد علما وجدانيا. اليوم نتكلم عن حالة الرابعة، وهي ما لو قامت أمارة على الفرد وليس العلم الوجداني. وبالمثال نقول لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد هذين الإناءين، ثم قامت أمارة كالبينة أو خبر الثقة، فيما لو كنا بحجية خبر الثقة في الموضوعات، قامت على نجاسة هذا الإناء، فهل ينحل العلم الإجمالي لاختلال الركن الثاني أم لا؟ بمعنى هل إن العلم الإجمالي يسري إلى الفرد في مثل هذه الحالة، في حالة ما لو قامت أمارة على الفرد ولم يقم علم وجداني عليه أم لا؟ هذا هو النحو الرابع. إذن شنو فرق النحو الرابع عن الأنحاء الثلاثة الأولى؟ إن الذي قام على الفرد ليس علما وجدانيا، إنما ثبتت نجاسة هذا الطرف بأمارة وليس بعلم وجداني، إما ببينة أو بخبر ثقة. هنا قد يقال أو يتوهم أن هذا الركن أيضا يختل في مثل هذه الحالة، وينحل العلم الإجمالي انحلالا تعبديا. وهنا السيد الشهيد رحمة الله عليه لا يقبل بذلك، ويقول أن هذا الكلام ليس بصحيح. نحتاج أولا أن نبين الدعوة، بعد ذلك نبين رد السيد الشهيد. الدعوة تقول أنه بناء على مسلك جعل العلمية، فدليل حجية الأمارة يفيد أن المولى جعلها علما، وبالتالي فكما لو قام العلم الوجداني على الفرد ينحل العلم الإجمالي، فكذلك لو قام العلم التعبدي. كيف إننا لو علمنا إجمالا بنجاسة هذا الإناء بخصوصه ينحل العلم الإجمالي؟ كذلك هنا معنى جعل الحجية وجعل العلمية، وبالتالي فالأمارة تقوم مقام العلم الوجداني. كيف إن العلم الوجداني بالفرد يؤثر انحلال العلم الإجمالي؟ كذلك لو قامت أمارة على الفرد. هكذا يقال. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول لا بد أن نحلل ما معنى جعل العلمية للأمارة؟ يوجد في هذا المورد مسلكان. المسلك الأول إن المولى نزل الأمارة منزلة العلم في الآثار، والمسلك الثاني إن المولى اعتبر الأمارة علما، والفرق بين المسلكين. المسلك الأول يقول بقيت الأمارة لا تفيد إلا الظن، لكن المولى نزل هذا الظن منزلة العلم في الآثار، فآثار العلم الوجداني تثبت للظن الذي جعله المولى علما، بمعنى نزله منزلة العلم. وأما المسلك الآخر الاعتبار، لا، الأمارة لا تبقى ظنا، إنما تصير مصداق ادعائي من مصادق العلم. كيف؟ نقول على طريقة المجاز السكاكي، المجاز العقلي، أن الإنسان لو قال رأيت الأسد ويقصد الرجل الشجاع، هنا يوجد نحوان. النحو الأول أنه استعمل لفظة الأسد في الرجل الشجاع مجازا، يعني استعمل اللفظ في غير ما وضعت له، هذا مجاز في اللفظ. والنحو الثاني لا، استعمل لفظة الأسد في الحيوان المفترس فيما وضعت له، لكنه يدعي ان الانسان احد مصادق الحيوان المفترس ادعاء. فهنا المجاز ليس في اللفظ، اللفظ استعمل فيما وضع له، انما المجاز في المصداق والتطبيق، يعني اعتبر الرجل الشجاع احد مصادق الحيوان المفترس بالتطبيق والادعاء. هنا ايضا المولى يعتبر الأمارة علما، يعني أحد مصادق العلم ادعاء وتعبدا. في حالة التنزيل لا يعتبر الأمارة أحد مصادق العلم، إنما هي تبقى ظن لكن لها آثار العلم، نزلت منزلة العلم. وفي الحالة الثانية لا، صارت مصداقا من مصادق العلم على طريقة المجاز السكاكي، يعني الحقيقة الإدعائية. السيد الشهيد يقول إذا قلنا بالمسلك الأول، يعني شنو المسلك الأول؟ إن الأمارة نزلت منزلة العلم، ففي أي شيء تنزل منزلة العلم؟ حينما ينزل المولى بما هو شارع الأمارة منزلة العلم، هذا يعني أنه ينزل منزلة العلم بلحاظ الآثار الشرعية وليس بلحاظ الآثار التكوينية. شو أنت تقول الآن حينما يقول المولى نزلت الفقاع منزلة الخمر، ماذا يعني؟ يعني في الآثار الشرعية، يعني كما أن الخمر حرامون الفقاع حرام، كما ان شرب الخمر يحد عليه الفقاع يحد عليه حدا شرعيا. ولا يمكن ان يقصد بالتنزيل بما هو شارع اني نزلت الفقاع منزلة الخمر بالآثار التكوينية، يعني كما ان الخمر مثلا احمر اللون فالفقاع احمر اللون، كما ان للخمر طعم معين فسوف يصير في الفقاع هذا الطعم، كما أن الخمر يسكر فسوف يسكر الخمر، لا معنى لذلك. هذه آثار تكوينية، والشارع بما هو شارع لا يمكن أن ينزل الآثار التكوينية بما هو خالق، نعم، لكننا نتكلم عنه بما هو شارع. بما هو شارع ينزل الذي بيده تنزيله، والذي بيد الشارع تنزيله هو الآثار الشرعية وليس الآثار التكوينية. نحن لا نتكلم عن الشارع بما هو خالق، بما هو خالق يمكنه أن يجعل كل شيء شيء آخر، نتكلم عن المولى بما هو شارع، وبما هو شارع لا يستطيع أن ينزل إلا الآثار التي بيده، والآثار التي بيده هي الآثار الشرعية. وحينئذ الشارع إنما ينزل الظن منزلة العلم إنما ينزله بالآثار الشرعية، وانحلال العلم الإجمالي ليس أثرا شرعيا، إنما هو أثر تكويني قهري. كيف؟ الآن الإنسان حينما يعلم بنجاسة أحد إنائه ثم علم وجدانا بأن القطرة التي كان قد رأها سقطت واعتقد أنها في أحد الإنائين قطرة الدم، تبين أنها سقطت بهذا الإناء، هذا العلم الإجمالي ينحل أم لا ينحل؟ ينحل، ينحل انحلالا تكوينيا قهريا. بعد يحتاج من الشارع، هذا الإنسان يحتاج شيء من الشارع لكي يحل له هذا العلم، هذا قهريا تكوينيا. الانحلال أثر تكويني للعلم التفصيلي الوجداني بالفعل. وحينئذ ليس من حق المولى بما هو شارع أن ينزل الظن منزلة العلم التفصيلي بالفرد في الآثار التكوينية، فلا يمكن أن يقال كما أن العلم التفصيلي بالفرد يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي، كذلك العلم التنزيلي يعني الظن الذي نزله المولى منزلة العلم يؤثر انحلال العلم الإجمالي. هذا إذا قلنا بمسلك التنزيل. أما إذا قلنا بمسلك الاعتبار فغاية ما نقوله إن المولى اعتبر ادعاء وتعبدا الظن مصداق من مصادق العلم، وحينئذ هذا الأثر الذي يثبت للعلم الوجداني لا يثبت للعلم التعبد الادعائي. غاية الأمر أن المولى اعتبر الظن علما، لكن لم يثبت بذلك أن الآثار التكوينية للعلم الوجداني تثبت لهذا العلم الادعاء التعبدي. أحد أساتذتنا لطيف يضرب مثالا لطيفا، يقول الفقر يحط له كرتونة ويكتب عليها، أو يحط له كرتونة ويخلق لها مثالية يعتبرها منضدة. خب الآثار التي بيده في الاعتبار يمكن أن تثبت، هو يعتبر الكرتونة منضدة فيمكن أن يكتب عليها بالدعاء أنها منضدة، يمكن أن يضع عليها المزهرية بالدعاء أنها منضدة، يمكن ذلك. لكن هل يمكن أن يبيعها بالسوق بسعر المنضدة؟ هذا أمر، البيع بسعر جيد أمر ثابت للمنضدة الحقيقية ليس للمنضدة الإدعائية الاعتبارية. هذا مو بيدي أنا أبيعها بسعر السوق، قولها بترى أنا معتبرها منضدة فارد أبيعها بسعر المنضدة، هذا لا يمكن. هنا أيضا المولى يعتبر الظن علم جيد، علم ادعائي جيد، تترتب عليه الآثار الشرعية التي بيد المولى، لكن لا تترتب الآثار التكوينية التي منها انحلال العلم الإجمالي. قد يقال هكذا، لكن قد يقال أننا لا نقصد الانحلال الحقيقي، إنما نقصد الانحلال التعبدي بطريق غير مباشر. ما معنى ذلك؟ بأن المولى إلى الآن كنا نتكلم عن أن دليل جعل الحجية يفيد الانحلال مباشرة بدلالته المطابقية. هنا في الادعاء الثاني يمكن أن يدعى لا، التعبد لا بشكل مباشر، يتعبدنا المولى بالعلم بالفرد ولازم ذلك انحلال العلم الإجمالي بالدلالة الالتزامية. نحن لا نقصد أن يتعبدنا المولى مباشرة بالانحلال الحقيقي، إنما نقصد أن يتعبدنا المولى أولا بالعلة. شنو هي العلة؟ العلم بالفرد. ما هي علة انحلال العلم الإجمالي؟ العلم بالفرد. يتعبدنا بأن نعلم بالفرد، ثم بعد ذلك يثبت الانحلال التعبدي، يثبت المعلول، ولا نريد إثبات الانحلال الحقيقي حتى يأتي هذا الكلام الذي أشكل به السيد الشهيد. السيد الشهيد أشكل قال سواء قلنا بالتنزيل أو باعتبار العلمية، لا معنى لأن ينزل المولى أن يعتبر الظن مثل العلم في الآثار التكوينية التي تؤدي إلى الانحلال الحقيقي، لا نقصد معنى آخر، نقصد أن المولى يتعبدنا بالانحلال التعبدي لكن لا بشكل مباشر. كيف يتعبدنا؟ يتعبدنا بالعلة فيحصل المعلول تبعا لذلك، يتعبدنا بأن نعلم بالفرق. الأمارة قامت على نجاسة هذا الطرف، وإذا قامت الأمارة على نجاسة هذا الطرف يتحقق المعلول وهو انحلال العلم الإجمالي. خلنا نطبق لحد هنا ونجي إلى المولد. قال رابعها أن يكون العلم الساري إلى الفرد تعبديا بخلاف الثلاثة الأولى، بأن قامت أمارة على ذلك بنحو لو كانت علما وجدانيا لحصل الانحلال. يعني شنو؟ يعني كما ان العلم الوجداني بالفرد يؤدي الى الانحلال، كذلك حينما تقوم الأمارة على الفرد يحصل الانحلال. وقد يتوهم في مثل ذلك الانحلال التعبدي. هسه هذا مصطلح جديد. شنو المصطلح الجديد؟ مقابل الانحلال الحقيقي والحكمي. الانحلال الحقيقي الذي مر، والانحلال الحكمي الذي سيأتي في الركن الثالث. الانحلال الحقيقي فرقه عن الانحلال الحكمي ان العلم الإجمالي يزول في الانحلال الحقيقي، لكن في الانحلال الحكمي لا يزول، يبقى علم إجمالي، مع ذلك نجري البراءة في الطرف الآخر أو الطهارة في الطرف الآخر لأن إجراءها يبقى بلا معارض. هذا انحلال تعبدي مقابل هذينيك الانحلالين، بدعوى أن دليل الحجية، يا حجية، يا دليل الحجية، حجية الأمارة، يرتب كل آثار العلم على الأمارة تعبدان. ومن جملة آثار العلم ها الانحلال. الآن إذا قام علم وجداني على الفرد ينحل العلم الإجمالي لو ما ينحل، فكما يقوم الانحلال فما كما يترتب الانحلال على العلم الوجداني يترتب على العلم التعبدي. قال ولكنه توهم باطل، لأن مفاد دليل الحجية إن كان هو تنزيل الأمارة منزلة العلم، يعني قال نزلت الأمارة التي تفيد الظن منزلة العلم، فمن الواضح أن التلزيم لا يمكن أن يكون ناظرا إلى الانحلال. ليش؟ لأنه يا هو لأنه الانحلال أثر تكويني للعلم وليس بيد المولى توسيعه. شنو ليس بيد المولى توسيعه؟ بما هو شارع، دير بالكم، ليس بما هو خالق، بما هو شارع، بما هو شارع ينزل الآثار الشرعية وليس الآثار التكوينية. وإن كان مفاد دليل الحجية اعتبار الأمارة علما على طريقة المجاز العقلي، فمن المعلوم أن هذا الاعتبار لا يترتب عليه آثار العلم الحقيقي التي منها الانحلال. خب غايتها هذا اعتبار للعلم التعبدي، والعلم التعبدي لا تترتب عليه آثار العلم الحقيقي. مثل مثال اعتبار الكارتونة منضدة يرتب عليها بعض الآثار، لكن آثار الآثار الحقيقية التي تترتب على المنضدة الحقيقية لا تترتب على الكارتونة، وإنما يترتب عليه آثار العلم الاعتباري. فإن قيل نحن لا نريد أن نثبت الانحلال الحقيقي مباشرة بالتعبد، لا نريد أن نثبت الانحلال لكي يقال أثر تكويني، لا دخل للشارع بإثباته عن طريق التنزيل والاعتبار، إنما نريد إن جعل الإمارة حجة معنى جعلها عد. يعني المدلول المطابق للإمارة ما هو؟ أنك تعلم بأن هذا الفرد بخصوصه نجس، ويعلم علة الانحلال إنها أنك تعلم بأن هذا الفرد نجس، فالمولى يعبدنا بالعلة، وتبعا لذلك يترتب المعلول وهو الانحلال، الانحلال التعبدي، يعني يتعبدنا بالعلة ويتعبدنا بالمعلول بشكل غير مباشر عن طريق تعبدنا بالعلة. واضح اسم الفكرة. الفرق اننا كنا نتكلم ان المولى جعل الامارة علما، ومن اثار العلم الانحلال. واضح هنا؟ هنا نقول يعني كأنه من الأول تعبدنا بالانحلال، لأنه تعبدنا بالأمارة فتعبدنا بالانحلال بشكل مباشر. هنا نقول لا، هو لم يتعبدنا بالانحلال، تعبدنا بالعلة، ويترتب على ذلك على أثر ذلك المعلول. خلينا نقرأ. فإن قيل نحن لا نريد بدليل الحجية أن نثبت الانحلال الحقيقي بالتعبد لكي يقال بأنه الانحلال الحقيقي أثر تكويني تابع لعلته ولا يحصل بالتعبد تنزيلا أو اعتبارا، بل نريد استفادة التعبد بالانحلال من دليل الحجية. يا حجية، حجية الأمارة، ولازم تضيفون بالملازمة. كيف؟ كيف؟ أرجو تقول. لأن مفاد دليل الحجية إلغاء الشك، جعل الأمارة علما، شنو معنى إلغاء الشك؟ وعندما يلغى الشك يحصل العلم بمؤدى الأمارة، يعني العلم بنجاة في هذا الإناء، وهذه علة انحلال العلم الإجمالي. فكأن المولى تعبدني بشكل غير مباشر بانحلال العلم الإجمالي. قال: وهذا بنفسه تعبد بالانحلال، وهو انحلال تعبدي. الفارق أكون واضح لو مو واضح. كنا في كلامنا السابق نقول بأن المولى نزل الأمارة منزلة العلم، ويثبت لها كل ما يثبت للعلم، فإذا هو تعبدني بالآثار مباشرة. هنا نقول لا. وماذا أشكلنا؟ قلنا لا يمكن أن يتعبدني المولى بالآثار التكوينية. هنا نقول لا، لا نقصد الانحلال الحقيقي، لأن هو الأثر التكويني للعلم الوجداني، إنما نقصد الانحلال التعبدي. كيف؟ نقول المولى حينما جعل الأمارة علما ألغى الشك، يعني صرت أعلم بالفرد، وهذه علة للإلال تعبدي للعلم الإجمالي. فكأن المولى تعبدني بشكل غير مباشر بالانحلال التعبدي وليس الانحلال الحقيقي. لكي تقول بأن الانحلال الحقيقي أثر تكوين العلم الوجداني فلا يثبت للعلم التعبدي. نحن لا نقصد الانحلال الحقيقي حتى تقول بأنه أثر تكويني للعلم الوجداني فلا يثبت للعلم التعبدي، إنما نقصد أن المولى تعبدنا بالانحلال التعبدي، لكن لا بشكل غير مباشر، لكن لا بشكل مباشر، إنما بشكل غير مباشر. كيف؟ من خلال إلغاء الشك في هذا الطرف، فصار لدي علم تفصيلي بهذا الطرف، وبالتالي سوف يترتب المعلول وهو الانحلال التعبدي للعلم الإجمالي. السيد الشهيد يرد بردين. الرد الأول أن التعبد بالعلة لا يلزم منه شرعا التعبد بالمعلول. المولى ربما يتعبدني بالعلة، لكن هذا لا يعني أبدا أن يتعبدني بالمعلول. المولى يتعبدني بأن أعتبر أني أعلم بنجاة هذا الصراط، لكن التعبد بيد المولى والاعتبار بيد المولى. اعتبر هذا الطرف كأنك تعلم، ابني على نجاسة هذا الطرف بنحو العلم التعبدي، لكن من قال أنه يتعبدني أيضا بلازم ذلك بمعلول ذلك وهو الانحلال؟ هذا أولا. وثانيا جاي أترك التعلق. وثانيا ان التعبد لا بد ان يكون له اثر شرعي، وما الاثر الشرعي لان يتعبدني المولى بانحلال العلم الاجمالي تعبدا؟ ما الاثر الشرعي؟ اذا كان مقصودكم بالاثر الشرعي اني استطيع ان ارتكب الطرف الاخر بدون اجراء اصل مؤمن، بدون اجراء البراءه او الطهاره، فهذا لا يمكن حتى في الشكوك البدوية. حتى في الشك البدوي حينما أشك بشيء شكا بدويا ماذا أفعل؟ أجري أصالة الطهارة أو البراءة في هذا الشيء، مو هكذا؟ البراءة مو الشكوك البدوية تجري البراءة له. كيف إذا شككت شكا بدويا في شيء ترتكبه بدون إجراء أصل البراءة له؟ لا بد من إجراء أصل البراءة. وإذا كنتم تقصدون أن نرتكب الطرف الآخر مع إجراء أصل البراءة فلا نحتاج إلى هذا التعبد، لأن إجراء البراءة والطهارة في الطرف الآخر بلا مشكلة. لماذا؟ لأنه في هذا الطرف ما دام قد قامت أمارة فالأصل لا يجري على كل المسالك، لأن النوبة لا تصل إلى أصالة الطهارة في هذا الطرف ما دامت توجد أمارة تثبت نجاسته، فحينئذ تجري أصالة الطهارة في الطرف الآخر بلا محاضرة. واضح الفكرة؟ فعلى هذا لا نحتاج إلى التعبد بانحلال العلم الإجمالي. ومن هنا أرجع إلى شيء فأوضح، إن في حالة ما لو علمت إجمالا بنجاة أحد الإناءين وقامت أمارة على أن هذا الإناء نجس ينحل العلم الإجمالي، لكن الاختلاف في التخريج الفني هل على أساس اختلال الركن الثاني أم على أساس اختلال الركن الثالث؟ فمن الواضح أنه يختل العلم الإجمالي، لأنه يمكن جريان البراءة والطهارة في الطرف الآخر بلا معارض. غاية الأمر كيف ينحل العلم الإجمالي؟ هل لأن العلم سرى إلى الفرد فيختل الركن الثاني، أم لأنه يمكن جريان البراءة في أحد الطرفين دون الآخر فيختل الركن الثالث؟ السيد السيد الذي يريد أن يصل له أن هذا العلم ينحل، غاية الأمر لا لاختلال الركن الثاني إنما لاختلال الركن الثالث. واضح؟ وعلق على الرد الأول. الرد الأول قال إن المولى تعبدنا بالعلة. هذا تعليق من قوسين، أنا أترك الأخير حتى ما تختل العبارة الآن تضحك لكم المثل. تعبدنا بالعلة، وقد يتعبدنا بالعلة ولا يتعبدنا بالمعلوم. هذا كأنه يرجع إلى أن مثبتات الأمارة اللوازم غير الشرعية، لأن تعرفون الانحلال لازم غير شرعي، لا توجد لا آية ولا رواية تقول إذا قام علم تفصيلي بالفات معناه ينحل العلم الإجمالي، هذا لازم تكوين. فهذا كأنه يرجع إلى مبحث أن مثبتات الأمارات اللوازم غير الشرعية حجة أم ليست حجة. إذا قلنا بالحجية المفروض أن هذا الرد لا يجب، وأنتم قلتم بالحجية، إذا لم نقول يأتي. هذا خلوه تحضير لكم ودققوا في المطلب. لماذا السيد الشهيد مع أنه بنى على مثبتات الأمارات هنا رد بهذا الرد؟ المسألة لها علاقة بمثبتات الأمارات أم ليست لها علاقة؟ هو يطرحها على اساس اصل، يجيب المثال على انه اصل عملي مو على انه امارة، بينما هي امارة هو يريد يوضح المطلب فيقول كما في اذا ثبتت الحياة لا يثبت نبات اللحية، هكذا هو هذا مثالنا احنا الان هو مثال الامارة، لكن مثال في الاصل في الاستصحاب. اذا الان احنا شنو قلنا قبل؟ قلنا اذا ثبتت الحياة بخبر ثقة يثبت نبات اللحية ولا ما يثبت نبات اللحية؟ واضح لكم الفكرة؟ إذا ثبت الحياة باستصحاب لا يثبت نبات اللحية، صح؟ لأن هنا قلنا من أخبر بشيء أخبر بلوازمه، بينما في الاستصحاب المثبتات ليست بحجة. هذا المورد من ذاك أم لا؟ دققوا. نعم، قال صيغة السؤال الرد الأول هل له علاقة بالمثبتات؟ فإذا كانت مثبتات الإمارة حجة فهل يأتي الرد الأول أم لا؟ دققوا. قال كان الجواب على ذلك إن التعبد المذكور ليس تعبدا بالانحلال بل بما هو إلا للانحلال. يعني شلون تعبدنا المولى بالانحلال؟ مو مباشرة غير مباشرة، فإذا هو تعبدنا بعلة الانحلال. شنو هي علة الانحلال؟ جاوبوني شنو هي علة الانحلال؟ العلم التفصيلي بالفرق. والتعبد بالعلة لا يساوق التعبد بمعلولها. لماذا لا يساوق التعبد بمعلولها؟ إذا كان المعلول من الآثار التكوينية مو أو العقلية. أضف إلى ذلك أن التعبد بالانحلال هذا الرد الثاني، لكن الرد الأول هذا الرد الثاني، إن التعبد بالانحلال لا معنى له ولا أثر. ليش؟ لأنه إن أريد به التأمين بالنسبة إلى الفرد الآخر بلا حاجة إلى إجراء أصل مؤمن فيه فهذا غير صحيح. ليش غير صحيح مولاي؟ لأن التأمين عن كل شبهة حتى لو كانت بدوية بحاجة إلى أصل مؤمن، وإن أريد بذلك التمكين من إجراء ذلك الأصل في الفرد الآخر وإن أريد بذلك التمكين من إجراء ذلك الأصل، يا أصل الأصل المؤمن في ذلك في الفرد الآخر، فهذا يحصل بدون حاجة إلى التعبد بالانحلال. ليش؟ وملاكه ملاك من؟ ملاك التمكن من إجراء أصل الأصل المؤمن. زوال المعارضة بسبب خروج مورد الأمارة عن كونه موردا للأصل المؤمن. وياي منتبهين؟ منتبهين؟ عن كونه موردا للأصل المؤمن. ليش مو مورد للأصل المؤمن؟ لأنه الأصل المؤمن يجري عندما تقوم أمارة على نجاسة هذا الطرف، لا تصل النوبة إلى الأصل المؤمن، فيجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا معارض، سواء أنشئ التعبد بعنوان الإحلال أو لا. الركن الثالث يأتي والحمد لله رب العالمين.